مقيد الذكروني كان هذا مقيد بعدم الترخيص والعزم بالدر، وهنا ورد الإذن وورد الترخيص بالدر. المصنف راح يغلق ملف الاحتياط ويقول بالبراءة كما قال القوم بذلك، وبينا هذا تخصيص الحكم العقلي بيناه، وبينا السيد الشهيد ملتفت إلى أنه سيوافق الجماعة في النتيجة، ما هي الثمرة التي تترتب على مسلكه مسلك حق الطاعة، هذا كله بيناه في مبحث سابق. بعد أن سلم السيد الشهيد بما ذهب إليه المشهور وقال بالبراءة، هنا يطرح هذا التساؤل، ما هي أدلة البراءة؟ بعد يا براءة أخوان، براءة عقلية لو شرعية، براءة شرعية، ما هي أدلة البراءة الشرعية؟ قلنا بأن الاستدلال على البراءة الشرعية تارة يكون من الكتاب، وسيذكر المصنف 4 آيات، وتارة سيكون من السنة الشريفة، وسيذكر المصنف أيضا 4 نصوص وأخرى وثالثة من الاستصحاب. أما أدلة البراءة الشرعية من الكتاب العزيز فيذكر المصنف كما قلت لكم 4 نصوص. النص الأول، أنا راح أذكر الآية بأكملها ثم أضع يدي على محل الشاهد، لينفق ذو سعة من لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما هاجم، فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أعطاها، هذا محل الشاهد، لا يكلف الله نفسا إلا ما أعطاها. هذا المقطع لا يكلف الله نفسا إلا ما أعطاها يحتمل 4 احتمالات. وين؟ ما آتاها، ما هذا اسم موصول بمعنى الذي لا يكلف الله نفسا إلا الذي آتاها، هذا الاسم الموصول ما مع صلته يحتمل 4 احتمالات. الاحتمال الأول، لا يكلف الله نفسا إلا المال الذي أعطاها، فما هنا بمعنى المال، وأن المعنى يصير مال، وأن الله تعالى لا يكلف شخصا بإعطاء مال إلا بمقدار المال الذي أعطاه له، فما هنا الاسم الموصول بمعنى المال، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، لا، ما هنا الاسم الموصول في هذه الآية الشريفة بمعنى الفعل، لا يكلف الله نفسا فعلا من الأفعال إلا إذا كانت قادرة على ذلك الفعل، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث، لا، المراد بال اسم الموصول ما هو التكليف، لا يكلف الله نفسا بتكليفٍ آتاها إلا إذا أوصل إليها ذلك التكليف. يعني لا يكلف بتكليف إلا التكليف الواصل إليه. هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع: لا، المراد بالاسم الموصول ما الجامع بين الأمور الثلاثة المتقدمة. الاسم صاحب الاحتمال الرابع، الاسم الموصول ما يصلح لأن يكون المراد منه المال، ويصلح لأن يكون المراد منه الفعل، ويصلح لأن يكون المراد منه ماذا؟ التكليف. واضح إن شاء الله؟ فالجامع لهذه الثلاثة يراد من الاسم الموصول. أسألكم، راح أسأل سؤالين. احنا اولا عن ماذا نتحدث وعن اي شيء نستدل؟ عن البراءة الشرعية، مو؟ السؤال الاول: اي الاحتمالات المذكورة هو الذي يتناسب مع اجواء الآية، مع سياق الآية؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: وأي الاحتمالات المذكورة ينفع في الاستدلال على البراءة الشرعية؟
الاحتمال الأول.
ال- 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 أولا شنو من الاحتمالات يتناسب مع السياق؟
الأول.
الأول يا أخو الأول.
المال.
مو أبو بكر. المال. لماذا؟ لأن السياق الآية هكذا يتحدث عن وجوب أو عدم وجوب الإنفاق، وجوب الإنفاق، إنفاق الزوج على الزوجة المطلقة في فترة العدة. فحمل الاسم الموصول ما على المال هو الذي يتناسب مع سياق وجو الآية. هذا السؤال الأول، خلصنا. السؤال الثاني: احنا نريد نستدل بالآية على البراءة الشرعية، أي من الاحتمالات المذكورة يجعل الآية صالحة لذلك، صالحة للاستدلال على البراءة الشرعية؟ جاوبوا.
الثالث:
لا يكلف الله نفسا
تكليفا
إلا إذا كان ذلك التكليف واصلا إليها معلوما عندها، وأما إذا لم يكن واصلا ومعلوما فلا تكون مكلفا به، لا تستحق العقوبة عليه. فالذي ينفع من الاحتمالات المذكورة ويجعل الآية صالحة للاستدلال بها هو الاحتمال الثالث، وكذلك الاحتمال الرابع. فإن الاحتمال الرابع قلنا شنو اللي يراد فيه؟ الجامع بين الاحتمالات الثلاثة، ومن الاحتمالات الثلاثة الاحتمال الثالث. هسه انا والله ما اعرف ظهور الايه، سياق الايه، جو الايه، يقول بالاحتمال الاول، لكن الاحتمال الاول لا ينفع في الاستدلال. الاستدلال بالايه يقول اختار يا احتمال، رقم يا احتمال، الاحتمال الثالث لو الاحتمال الرابع اللي هو الجامع. كيف اتعامل مع هذه الآية؟ اقول الاحتمال الاول، شوف شلون راح اسلك في طريق بحيث راح احتال على الاحتمال الاول. اقول الاحتمال الاول وإن كان هو القدر المتيقن، لكنها قدر متيقن، لكنه يا هو الاحتمال الأول ليس متعينا. شوية راح أحكي حكاية ثقيلة أنا أذكرها هنا لأن أنتم جايين من تعطيل، لكن المورد لا يخصص الوارد. هذا من المراد صحيح، وهذا ترى مو يتبعني فقط هنا، في موارد كثيرة أنا أنتقل من خاص إلى عام طبقا لهذه القاعدة القائلة بأن المورد لا يخصص الوارد. شنو هاي المورد لا يخصص الوارد؟ أقول مورد الآية وإن كان يتحدث عن نفقة الزوجة المطلقة فيتحدث عن المال، لكن هذا المورد اللي هو الحديث عن الإنفاق على الزوجة المطلقة لا يخصص
ما سيكون الكلام
الوارد، اللي هو الوارد ما وصلني من الكلام، لا يكلف الله نفسا إلا ما أعطى. سياق الآية، جو الآية، المورد اللي جاءت به الآية لا يخصص تلك الآية في خصوص ذلك القدر المتيقن. بل أقول أن المولى في مقام تعزيز قانون عام، قاعدة كلية، ومن مصاديق تلك القاعدة الكلية المال والإنفاق على الزوجة. إذن من خلال هاي الحكاية الثقيلة شوية، المورد لا يخصص الوارد، أنا سوف أتنازل عن القدر المتيقن اللي هو أن يكون المراد بما الاسم الموصول المال، وأقول لا عم الحجم على خصوص المال، بل المراد الجامع الذي يشمل القدر المتيقن اللي هو المال، ويشمل ماذا؟ الفعل، ويشمل ماذا؟ ويشمل التكليف. وما دامت الآية شاملة للمال وللفعل وللتكليف، وحيث أن تفسير الاسم الموصول ما بالتكليف ينفع في الاستدلال، فيمكن أن أقول بأن هذه الآية تصلح أن تكون دليلا على البراءة الشرعية. بأخذ يا احتمال يا أخوان، يا احتمال، احتمال الرابع، لأنني لو أخذت الاحتمال الرابع راح تصير الآية شاملة للمال والفعل والتكليف، ويكون على الاحتمال اللي هو الثالث من مصادق الجامع لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا التكليف الواصل إليها، إلا التكليف المعلوم لديها، فإن لم يكن التكليف معلوما بعد فلا يكلفها، لا تستحق العقوبة على ذلك التكليف غير المعلوم، وهذا هو مضمون البراءة الشرعية. ايش سؤال ده الاستفهام؟ سؤال خب انا بدل ما اختار الجامع، والجامع يحتمل ثلاثه امور، مال وفعل وما ادري تكليف، خب لماذا لا اختار الثاني وهو نصف المراد بعد؟ نقول لو كنا مرددين بين اختيار واحد من مصادق الجامع لاخترنا الاول فقط، وانما تنازلنا عن الاول مع انه القدر المتيقن لتلك القاعده القائله بان المورد ماذا؟ لا يخصص الوارد انتقلنا من المصداق الى العام، من الفرد الى الكلي، وقلنا ان المولى في مقام تأسيس قاعدة عامة لا يكلف نفسا بمال الا بمقدار ما اعطاها، لا يكلف نفسا بفعل الا اذا كانت قادرة عليه، لا يكلف نفسا بتكليف الا اذا كانت عالمة. فوضع اليد على الاحتمال الثالث، الاحتمال الثالث لا هو قدر متيقن ولا سياق الآية يساعد عليه. لهذا نقول نختار الاحتمال الرابع، ومن مصادق الاحتمال الرابع المصداق الثاني. واضح ان شاء الله؟ اي ان شاء الله هي من تجي للتطبيق العملي نفس ساعتكم. يعني اذا تذكرون في مثال، اذا تذكرون في مثال مناسبات الحكومة الموضوع، انا بقيتها مثلنا بمثالين بعد. اذا اصاب الدم الثوب فانه نجس. احنا هنا كنا نقتصر على تنجس الثوب بسبب الدم، لو نوسع الدار ايش قلنا؟ ان الدم لا ينجس خصوص الثوب، بل ماذا؟ بل الثوب وغير الثوب. وبعد واذا غسلت ذلك الثوب بالماء فانه طاهر. قلنا تطهير الماء للثوب خصوص الثوب عن كل متنجس. كذلك الكلام من هذا واضح ان شاء الله. هذا هو الاستدلال بهذه الآية الشريفة. هنا يذكر السيد الشهيد اعترارا للشيخ الأعظم شيخ الأنصاري على الاستدلال بهذه الآية الشريفة. احنا من استدلينا بهذه الآية اخوارك زويا يا احتمال اخذينا احتمال الرابع اللي هو تفسير الاسم الموصول ما بالجامع. الشيخ الأنصاري يعترض على الاستدلال بهذه الآية الشريفة بهذا الاعتراض فيقول: قلنا مرة المراد بالاسم الموصول المال، ومرة المراد بالاسم الموصول مو الجامع مو، ومرة المراد به الفعل، ومرة ثالثة المراد به ماذا؟ تكليف. راح يصير شغلنا شغل نحو بعد. شيخ الأنصاري يقول هكذا: على الاحتمال الأول، على جعل المراد بماء الموصول المال، شنو إعراب ماء الموصول؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. راح اشيل ماء وقلنا مكانا نخلي المال مو، لا يكلف الله نفسا الا المال الذي اعطاها. شنو اعراب ماء بمعنى المال هنا؟
مفعول به،
مفعول به شاء نفسا. نفسا مفعول اول، و ماء الموصوله بمعنى المال راح شي يصير مفعول. واضح ان شاء الله؟ هذا اذن على الاحتمال. احنا كلامنا ويجمع وجمع له ماذا؟ ثلاثه مصادر. على اختيار الاحتمال الاول تكون ماء الموصوله بمعنى المال، فما حينئذ اعرابها ماذا؟ مفعول به. لو جعلنا ماء الموصولة بمعنى الفعل، لا يكلف الله نفسا إلا الفعل الذي قدرت عليه، راح شي يصير عراب ماء أيضا مفعول به. على الاحتمال الثالث، تقولون جامع وجامع به ثلاثة احتمالات. على الاحتمال الثالث لا يكلف الله نفسا الا
تكليفا.
تكليفا هنا في صيغة
المطلق،
مفعول مطلق. إذن لا زال الكلام لمن؟ للشيخ الأنصاري. يقول لو قلنا بمقالتكم من اختيار الجامع فعلى المصداقين على الاحتمالين الاول والثاني تكون النسبة بين الفعل يكلم وبين ما الموصولة نسبة الفعل الى المفعول به، وعلى الاحتمال الثالث تكون النسبة بين الفعل يكلم وبين ما الموصولة نسبة الفعل الى ماذا؟ الى المفعول به او الى شيء اخر؟ الى المفعول المفعول. شيخنا واذا صارت النسبة هكذا شنو الشيخ الانصار وين وصلنا؟ النسبة على الاحتمالين الاول والثاني نسبة الفعل الى المفعول به، النسبة على الاحتمال الثالث يا نسبة الفعل الى المفعول المطلق. شيخنا واذا قال الامر كذلك قال لا حكي يكتب شلون. شوف اخوان، مرة اقول اكلت الدجاجة ومرة اقول اكلت اجلا، شنو النسبة بين الفعل والمفعول؟ بين الفعل وال منصوب في المثال الأول، بين الفعل والدجاجة نسبة الفعل إلى المفعول، بينما في المثال الثاني النسبة ما هي؟ نسبة الفعل إلى المفعول المطلق. ويقول الشيخ وعلى النسبة الأولى نسبة الفعل إلى المفعول به الأكل، عين الدجاجة وغير الدجاجة، الأكل شيء والدجاجة ماذا؟ شيء آخر. فنسبة الفعل إلى مفعوله نسبة المغاير إلى المغاير، بينما في المثال الثاني نسبة الفعل إلى المفعول المطلق نسبة المغاير إلى المغاير، لو نسبة الشيء إلى عينه. شوف أنا بالمفعول المطلق، المفعول المطلق له ثلاثة أقسام، أهل النحو لو مؤكد لو مبين للنوع لو مبين للمن للعدد. أقول أكلت أكلا، أكلت أكلا لذيذا، أكلت أكلتين، في هاي أقسام المفعول المطلق مو؟ وفي جميع هذه الأقسام نسبة الفعل إلى المفعول المطلق نسبة الشيء إلى عينه، غاية ما في الأمر أن المفعول المطلق دوره إما دور التوكيد أو دور التوضيح، يوضح بأن الأكل كان لذيذ أو بأن عدد الأكل كان مرتين أو يؤكد ذلك، لكن في المحصلة والمجموع تكون نسبة الفعل إلى المفعول المطلق نسبة الشيء إلى نفسه، بينما في الفعل والمفعول به شنو النسبة؟ نسبة بعد واضح، الأكل شيء والدجاجة شيء آخر، فتكون نسبة المغاير إلى المغاير. الصار النتيجة التي ينتهي إليها الشيخ يقول على الاحتمالين الاول، لو كنا نقول بالجامع على الاحتمالين الاول والثاني فان النسبه بين الفعل يكلف وبين الاسم الموصول ما هي؟ نسبه الفعل الى المفعول، والنسبه بين الفعل والمفعول به جاوبوني نسبه ماذا؟ المغاير الى مغاير. وعلى الاحتمال الثالث تكون النسبة نسبة الفعل يكلف إلى الاسم الموصول ما نسبة الفعل مو للمفعول به وإنما نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، والنسبة بين الفعل والمفعول المطلق ما هي؟ نسبة الشيء إلى صار عندي لو قلنا بالجامع نسبة واحدة بين الاحتمالات الثلاثة لو نسبتين جاوبوني نسبتان، النسبة الأولى نسبة المغاير إلى المغاير في الاحتمالين الأول والثاني، النسبة الثانية نسبة الشيء إلى عينه إلى نفسه في الاحتمال الثاني. شيخنا وإذا كان الأمر كذلك لو وقفت أنت وإذا كان الأمر كذلك يقول ولو قلتم بمقالتي من أن النسبة سوف تكون مختلفة تارة نسبة المغاير إلى المغاير وأخرى نسبة الشيء إلى نفسه فهذا والله حجم عدل فهذا يلزم منه استعمال اللفظ في أكثر من والله دوقنا الشيخ الأنصار وأما السيدة يا بوي ما استعملنا اللفظ في أكثر من معنى هل تبعد الجواب عنه ما جوز
شيخ الفناء الفناء فناء اللفظ في المعنى لا يفنى مرة
ثانية الشيخ محمد كفرت لك ما اليوم جواب شيخ محمد وجواب الأخوة أيضا أجاب نقول على الجامع النسبة سوف تكون مختلفة تارة نسبة المغاير إلى المغاير إعادة وأخرى نسبة الشيء إلى نفسه وهذا يلزم منه استعمال اللام ترى هو مو لام استعمال الهيئة لأن نسبة الفعل إلى مفعوله ماذا؟ معنى اسمي له معنى حرفي معنى حرف هي يلزم منه استعمال الهيئة الواحدة في أكثر من معنى وهذا محال لماذا محال؟ لأنه يلزم منه حجاية واحدة حجاية كلش حلوة إثناء الشيء
مرتين
إحنا اللي استعملناه الهيئة في نسبة الفعل إلى المفعول نسبة المغاير إلى المغاير نكون قد أثنينا تلك النسبة لما أستعملها مرة أخرى هذا يلزم منه الإثناء مرتين وهذا واضح إن شاء الله إذن كلام الشيخ الأنصار إذن هذه الآية لا تصبح للاستدلال بها على البراءة الشرعية لأن الاستدلال بها لا يكون إلا باختيار الاحتمال الرابع الجامع والقول بالجامع سوف يؤدي إلى وجود نسبتين نسبة المغاير إلى المغاير ونسبة الشيء إلى نفسه وهذا يلزم منه استعمال الهيئة هيئة الفعل إلى المفعول استعمالها في معنيين وهذا محال لأنه يلزم منه إبناء الشيء مرتين هذا لا تصبح هذه الآية للاستدلال بها على البراءة وشوفوا لكم آية سيد الشهيد لا يقلن أنا موافق الأنصاري ولا يرد اعتراض الأنصاري يذكر الاعتراض وينتقل إلى الآية الثانية وين الجواب عن الاعتراض نجده في الحلقة الثالثة لكن لأن المطلب نحوي أقول يمكن أن يرد اعتراض الأنصاري ترى ما يراد لواحد يكون ضليع بالعصول وكذا مجرد يعرف ينتهي الموضوع هو شلون اعترض الشيخ الأنصاري ايش قال في الاحتمالين الثاني الأول والثاني النسبة نسبة الفعل إلى ماذا إلى المفعول المفعول الثاني، والنسبة بالاحتمال الثالث يا نسبة نسبة الفعل إلى ماذا؟ المفعول الثاني. صارت نسبتان فيلزم منه استعمال اللفظ مرتين، وهذا نقول له شيخنا النسبة بالاحتمالات الثلاثة واحدة. شلون؟ حتى بالاحتمال الثالث النسبة ليست نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، بل هي نسبة الفعل إلى المفعول به. شلون؟ لا يكلف الله نفسا إلا أنت تشفتر الماء نافس
تكليفا
لا. لا يكلف الله نفسا إلا حكما وصب إليها، إلا إلزاما علمت به. بعد إذا أردنا بماء التكليف حكم راح يصير نسبة الفعل إلى المفعول به، فتكون النسبة على الاحتمالات الثلاثة ماذا؟ نسبة الفعل إلى المفعول به، فلا يلزم استعمال اللفظ في معنيين، فتكون الآية صالحة للاستدلال ولا يأتي اعتراض الشيخ. أنا إذا ما عندكم سؤال أطبق عبارة وتحول للآية البعدية. بلش
أدلة البراءة الشرعية. ويستدل لإثبات البراءة الشرعية بعدد من الآيات الكريمة والروايات. أما الآيات فعديدة، منها قوله سبحانه وتعالى ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها.
حطوا خط تحت ما آتاها، ما هذا الموصول وآتاها صلته على ما يستفاد من ما يختلف التفسير.
وتقريب الاستدلال للآية الكريمة إن اسم الموجود فيها إما أن يراد به المال أو الفعل أو التكليف.
المال الاحتمال الأول، الفعل الاحتمال الثاني، التكليف الاحتمال الثالث.
أو الجامع.
أو الجامع، الجامع بين ما؟ بين الاحتمالات الثلاثة المتقدمة. بلش.
والأول هو المتيقن لأنه المناسب.
يا هو الأول. أن يكون المراد المال هو القدر المتيقن. بلش.
لأنه المناسب لمورد الآية، حيث أمرت بالنفقة وعقد بذلك بالكبرى المذكورة.
شنو هاي الكبرى؟ وين الكبرى؟ أمرت بالنفقة وعقبت بالكبرى. هاي احصروها لي بين قوسين. أمرت بالنفقة لينفق، الكبرى الكلية التي لا يكلف، هاي الكبرى لا يكلف الله نفسا إلا
ما
أتاها.
حيث أمرت بالنفقة وعقب ذلك بالكبرى المذكورة، ولكن لا موجب الاقتصار على المتيقن.
احنا شي يقول السيد الشيخ، وإن كنا نقول بأن القدر المتيقن هو المال إلا أنه لا موجب للجمود على هذا احتمال الأول. لماذا لا موجب؟ وذلك لأن المورد لا يخصص المؤمنين.
ولكن لا موجب للاقتصار على المتيقن، بل نتمسك بالإطلاق لإثبات الاحتمال الأخير.
يقول نتمسك بالإطلاق. شلون نتمسك بالإطلاق؟ نقول أن المولى لو كان يريد خصوص الاحتمال الأول لكان المناسب أن يقيد ولا يأتي بتلك الكلية، فيقول عم مرادي ترى خصوص المال ولا ينصرف ذهنكم إلى غير المال، لكنه لم يفعل ذلك. بل
فيكون معنى الآية الكريمة إن الله تعالى إن الله لا يكلف مالا إلا بقدر ما رزقه.
راح يفسر على طبق الجامع. بل
ولا يكلف بفعل إلا في حدود ما أقدر عليه من
أحسن حال. بل
أعذرك
تذكرون أول الإطلاق أنه يكون يذكر أي يعين هذا المعنى دون غيره، وحيث أنه لم يقيد إلا أنت راح تستدل بالسياق مو، وإحنا راح نرجع نقول لك لكن المورد ماذا؟
ولا يكلف بفعل إلا بحدود ما أقدر عليه من أفعال، ولا يكلف بتكليف
هذا كله يا أخوان على يا تفسير على تفسير الجامع،
ولا يكلف بتكليف إلا لناقل إلا إذا كان من أتاه أو أوصله إلى المكلف، فالإنسان بالنسبة إلى كل من المال والفعل والتكليف بالنحو المناسب له
يكون إذن الصلة تتغير وتتشكل بحسب تفسير الاسم الموصول. إن أردنا المال فيكون المراد بآتاها أي أعطاها، إن أردنا الفعل فيكون المراد بآتاها أي أقدرها عليه، إن أردنا بما التكليف فيكون المراد من آتاها أي أوصله إليها.
فينتج أن الله تعالى لا يجعل المكلف مسؤولا تجاه تكليف غير واصله وهو المطلوب،
وهو المطلوب.
وقد اعترض الشيخ الأنصاري على هذا الاستدلال بأن إرادة الجامع من اسم الموصول غير ممكن، بأن إرادة الجامع من اسم الموصول غير ممكن.
يقول بأن إرادة الجامع هنا غير ممكنة. لماذا؟ لأن هناك سوف تتشكل نسبتان، وهذا يلزم منه استعمال لا في أكثر من معنى.
لأن اسم الموصول حينئذ بلحاظ شموله للتكليف يكون مفعولا مطلقا.
حينئذ حريف واحد يقول حينئذ، لأن الاسم الموصول حينئذ أي حين إرادة الجامع
يكون مفعولا مطلقا، وبلحاظ شموله للمال يكون مفعولا به،
مفعولا به شمولا للمال ترى وبعد شمولا للمال وللفعل كذلك.
والنسبة بين الفعل والمفعول المطلق تغير النسبة بين الفعل والمفعول به، فإن الأولى هي نسبة الحدث إلى طور من طوره،
يا الأولى نسبة الفعل إلى المفعول المطلق هي نسبة الحدث اللي هو الفعل إلى طور من أطواره إلى نوع من أنواعه بل.
والثانية هي نسبة المغاير إلى
المفعول، الثانية يا هي نسبة الفعل إلى المفعول به هي نسبة الحدث إلى ماذا؟ إلى المغاير له.
يلزم من استعمال الموصول في الجامع إرادة تلك النسبتين من هيئة ربط الفعل بمفعوله.
يلزم إرادة أكثر من نسبة من هيئة واحدة اللي هي هيئة الفعل إلى المفعول به،
وهو من استعمال اللفظ في معنيين، مع أن كل
كان مناسب بالسيد الشهيد. أنا أسألكم قبل المناسب، هذا تعبير السيد الشهيد، أقرأنا العبارة الأخيرة مرة أخرى.
فيلزم من استعمال الموصول في الجامع إرادة كلتا النسبتين من هيئة ربط الفعل بمفعوله، وهو من استعمال اللفظ في معنيين،
هذا وهو من استعمال اللفظ في معنيين. هل هناك مسامحة في تعبير السيد الشهيد أم لا؟ وما هي تلك المسامحة؟ نقول استعمال يلزم استعمال الهيئة وين؟ في معنيين. يا بالقائل أن يقول هو أراد باللوق، السيد الشهيد أراد باللوق الهيئة، ماذا تقول؟ الهيئة هل هي من الألفاظ؟ واضح الهيئة ليست لفظا، فهذه العبارة خلت
حتى طال. وهو استعمال اللفظ في معنيين، مع أن كل لفظ لا يستعمل إلا في معنى واحد،
مع أن كل لفظ مع أن الهيئة الواحدة لا تستعمل إلا في معنى واحد.
ومنها قوله تعالى وما كنا معذبين
حتى نبعث
إلا
ربع
شهر،
إلا ربع عام حتى لو أستدل. هو الاستدلال، جل الاستدلال كان بهذه آية الأولى ولا الآيات الأخرى إن شاء الله أنا راح أشبك عليكم. أقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسول الله. قالوا كذلك هذه الآية الشريفة تصلح للاستدلال بها على البراءة الشرعية بهذا البيان أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أخذ على سبيل المثال والمصداق للبيان، وما كنا معذبين حتى الرسول بيذكر مثال ومصداق علما للبيان، وما كنا معذبين حتى نبين لكم وما كنا معذبين حتى نأتي بالبيان. والبيان هنا بمعنى ماذا؟ العلم. وما كنا معذبين أي لا تستحقون العقوبة حتى يصل إليكم ماذا؟ البيان. إلا بالبيان، فعند البيان وعند العلم أنتم تستحقون ماذا؟ العقوبة. وأما قبل البيان قبل العلم فلا ماذا؟ فلا عقوبة. وهذا هو معنى البراءة، هذا الاستدلال بهذه الآية الشريفة. كيف نرد عليها؟ نقول المراد حتى نبعث رسولا. شوف مرة أنا راح أذكر هذا راح ينفعني بالاستدلالات اللاحقة في أغلب الاستدلالات التي سوفتها سواء هنا أو في السنة الشريفة. إحنا مرة نتحدث عن مرحلتين، مرحلة صدور الحكم ومرحلة وصول الحكم. البراءة الشرعية، البراءة تتلائم مع أي من المرحلتين؟ مرحلة الصدور لو مرحلة الوصول؟ مرحلة الوصول. البراءة هيك لسانها يقول، تقول كل حكم لم يصل إليكم ولم تعلموا به فإنكم ماذا؟ بريئون منه. إذن فالبراءة الشرعية، وإخوان هاي الحكاية كلش مهمة، قلت لكم سيارة في استدلالات أخرى. فالبراءة الشرعية تم في استحقاق العقوبة عند عدم الوصول. كل تكليف لم يصل إليك ولم تعلم به فلا تستحق عليه ماذا؟ العقوبة. والآية الشريفة إنما تنتهي العذاب عند عدم الصدور لا عند عدم الوصول. الآية تريد تقول، تقول عم احنا ما نعذبكم ما دمنا لم ننذر ماذا؟ الأحكام. ومتى تستحقون العقوبة والعذاب؟ عندما تكون هناك أحكام صادرة. فالآية الشريفة تتحدث عن انتفاء العقوبة عند انتفاء الصدور، ونحن نريد أن نستدل بها على انتفاء العقوبة عند انتفاء ماذا؟ الوصول. فالآية لا تصلح للاستدلال بها. إن شاء الله أعيد الاستدلال مرة أخرى. والحمد لله رب العالمين.